بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد أهلا بكم ومرحبا في اللقاء الرابع من لقاءات شرح كتاب قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين للشيخ الحطاب رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في اللقاء السابق عند تعريف المباح، نبدأ إن شاء الله وعلى بركة الله. تفضل شيخ عبد الرحمن.
تعريف المباح
تعريف المباح
والمباح من حيث وصف
والمباح
محطة كسرة
يمكن بتاعت ولا يعاقب،
والمباح من حيث وصفه بالإباحة
من حيث وصفه،
من
قلنا
حيث
أن
وصفه
ناتي بعد حيث يكون مرفوع، من حيث
من
وصفه
حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله يريد ولا على تركه ولا يعاقب على تركه يريد ولا على فعله، أي لا يتعلق بكل من فعله
بكل من فعله.
بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب.
هذا هو التعريف الاصطلاحي، والتعريف اللغوي يعني كلمة مباح لغة، وبعد كده نبقى ندخل على اصطلاح. فلغة معناها المباح يعني المعلن، ولذلك مثلا احنا بنقول يا عم الشيخ فوزي بنقول باح بسره، يعني اعلن سره، باح بسره، تمام. وكلمة إيه؟ كلمة المأذون فيه، يعني أباح لك كذا، يعني أذن لك فيه، تمام؟ والمباح هو مرحلة وسط ما بين المطلوب فعله والمطلوب تركه. فالمطلوب فعله إما على سبيل الجزم فيبقى واجب، وإما على سبيل الاستحباب فيبقى مندوب، والاتنين إيه؟ مطلوب فعله. وإما المطلوب تركه يكون مطلوب تركه على سبيل الجزم، يبقى ايه؟ الحرام، يعني لازم تتركه. او مطلوب تركه على سبيل الاستحباب يبقى ايه؟ مكروه. هي دي بقى في النص، لا يطلب فعله ولا يطلب ايه؟ تركه، يعني لا يطلب فعل المباح ولا يطلب ترك الايه؟ ترك المباح، انما هو ايه؟ انت مخير فيه، انت ايه؟ مخير فيه، ماشي. ثم قال والمكروه والمباح من حيث وصفه بالإباحة. احنا عرفنا هنا ليه هو بيقول كلمة من حيث، صح؟
ايوه، من
علشان يقول لنا ان التعريف ده هو تعريف باللازم وليس تعريفا بالإيه، وليس تعريفا بالحقيقة، تمام؟ ماشي، جزاك الله خير. وليس تعريفا بالإيه، بالحقيقة. وبعدين عرفوا باللازم بقى، فقال ما لا يثاب على فعله، يعني إذا فعلته لا تأخذ إيه؟ ثوابا. ما لا يثاب على فعله يريد ولا على ترك، يعني أنت لا تثاب على فعله ولا تثاب على ترك، إنما إذا فعلت تفعله، أذن الله لك في فعله، لكن لو فعلته تأخذ ثواب؟ لا. لو تركته تأخذ عقاب؟ لا. طب لو فعلته، لو تركته تاخد ثواب؟ لا. فانت ما بتاخدش ثواب لا على فعله ولا على ايه؟ على تركه، تمام. ولا يعاقب على تركه يريد ولا على فعله. فهو ليس في فعله ولا تركه ثواب، وليس في فعله ولا تركه عقاب، يعني لا يتعلق به الثواب ولا العقاب من اي جهة، لا في الفعل ولا في الايه؟ في الترك. قال أي لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. ده شكل إيه؟ شكل سائر المباحات، اللعب، تمام، لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. النوم مباح لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. الأكل، الشرب، شرب العصير مباح لا يتعلق به، أكل التفاح مثلا لا يتعلق به ثواب، لو كلته لك ثواب،
لا
انت كده عملت طاعة، تاكل تاخد ثواب. طب لو تركته تاخد ثواب، هو وحش عشان لو تركته تاخد ثواب. طب هو لو انت فعلته تاخد عقاب، طب لو تركته تاخد عقاب، لا، ليس في هذا كله ايه؟ عقاب، تمام. قال ولا بد من زيادة ما ذكرنا، يعني إنك تقول ما لا يثاب على فعله ولا على تركه، ولا يعاقب على تركه تقول
ولا
ولا
على
على
ماذا؟
فعله. ليه؟ قال لئلا يدخل فيه المكروه والحرام. هيدخل المكروه إزاي؟ لو قلنا ما لا يثاب على فعله، ما هو المكروه لا يثاب على فعله، مش هو كده برضك؟ ما لا يثاب على فعله، المكروه لا يثاب على فعله، صح؟
أي.
طيب ما لا يثاب على فعله، ما الحرام كده برضك لا يثاب على
على
فعله،
فعله.
تمام؟ طب ولو قلنا ولا يعاقب على تركه، ولا يعاقب على ايه؟ على تركه. لو انت عملت برضك الايه المكروه تعاقب على تركه؟ لا.
لا
طب لو تركت الحرام تعاقب على تركه؟ لا برضك،
لا
لا تعاقب على ترك الحرام. انت تركت الحرام تعاقب؟
لا
لا تعاقب. يبقى اذا هو اراد ان هو يحوطه من كل ناحية حتى لا يكون التعريف غير مانع، فقال ايه؟ لا يثاب على فعله ولا على تركه، ولا يعاقب على تركه ولا على فعله، يعني لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، لا في الفعل ولا في الترك، تمام؟ المباح أيضا العلماء بيسموه جائز، فالجائز هو هو الإيه؟ المباح، ويسمونه أيضا الحلال، يسمونه الإيه؟ الحلال، فهو يسمى مباحا ويسمى جائزا ويسمى حلالا. وده وربما يكون فيه سؤال الآن في أذهانكم، بيقول طيب إحنا دلوقتي قلنا إن هو لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، طب ما أنا ممكن ألعب رياضة وأنوي بيها إن أنا أقوي بدني، وممكن أنام بنية إن أنا لما أصحى من النوم أكون نشيط للعبادة وهكذا، ممكن آكل بنية التقوي لطاعة الله. هقول لك شوف أنت قلت إيه، أكلت بنية فأضفت شيء إلى الأكل، ولعبت بنية فأضفت شيء
إلى
إلى
اللعب.
اللعب، فأنت هنا حين تساب ستساب على النية ولن تساب على الفعل فقط، يبقى هتساب مع عمل، ها، على العمل زائد نية. أما المباح لذاته ليس فيه ثواب ولا عقاب، فإذا أضيفت إليه نية الحلال فصار، أو نية الطاعة صار طاعة، وإذا أضيفت إليه نية المعصية صار معصية، إذا أضيفت إليه نية المعصية
صار
صار
معصية.
معصية. وهو ده اللي العلماء بيقولوا عليه إيه؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني إيه؟ يعني انت رايح تعمل ايه قول لي وانا اقول لك، انت كل الوسائل اللي في طريقك تبقى حلال تاخد عليها ثواب ولا حرام تاخد عليها عقاب. فمثلا انا رايح مجلس علم، فيبقى النفقة اللي انا هنفقها في الطريق عليها ايه؟ ثواب، تمام؟ والسيارة اللي انا هركبها ليها عليها ثواب، ورجلي هستخدمها في المشي، المشي ده حلال مباح يعني، لا هيبقى فيه ثواب، تمام؟ فالنفقة اللي أنا هنفقها فيها ثواب، ليه؟ الهدف منها طلب علم، تمام؟ طيب والمشي، ها، فيه طلب العلم، تمام؟ والتعب فيه طلب علم. طب والنوم لأجل أن أكون مركز في درس العلم هيكون برضك عليه ثواب، وهكذا،
بشرط أن يكون
تمام؟ بشرط ان يكون هو بيعمل كده عشان الطاعة، عشان ان انا رايح ايه، رايح احضر درس العلم مثلا وهكذا. فاذا كانت الوسيلة حلال يبقى ايه الكل، اذا كانت الغاية حلال يبقى كل الوسائل دي هي حلال. طب فرضا انت دلوقتي رايح تعمل معصية، تمام؟ فكل الوسائل الى هذه المعصية معصية، كل الوسائل إلى المعصية معصية، فركوبك معصية، وإنفاقك للمال لأجل الركوب معصية، ومشيك إليها معصية، و تمام. ولذلك يوم القيامة لما الإنسان هيسأل، مش هيسأل عن مباشرته فقط للمعصية باليد، لا، ده تقول الرجل مشيت، وتقول العين نظرت، ويقول اللسان قلت، وتقول اليد بطشت، فكل ده هي ايه؟ هيتسأل، مع ان دول كانوا كلهم وسائل. اللي حصل في الاخر هو ان انت اكلت بقك بس، لا طب ما هي ايدك نولتها ورجلك
ماشي
مشت اليها، تمام،
مظبوط.
وانت في الاخر اكلت الحرام ببقك، فاللي هيعاقب ده بس الفم ولا كل الوسائل التي كانت الى الحرام؟
كل
كل
الوسائل
الوسائل التي كانت الى الحرام تعاقب. ماشي،
تمام.
يبقى هنا بعض العلماء عشان يخرج من المسألة دي قال لك ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لذاته، حتى لو ما أضفناش كلمة لذاته هي برضك إيه ده باعتبارها، يعني باعتبار المباح نفسه. عايز بقى تقول إن أنا أنوي، أنوي هتاخد على العمل زائد الإيه، زائد
طب هو
النوي.
كده التعريف هيبقى مانع؟
إنك أنت تقول ما لا يثاب على فعله ولا على تركه ولا
ولا
يعاقب
يعاقب
على
على
تركه
تركه؟
ولا على فعله،
أنا
تجمع الأربعة
لا، أنا
كده يبقى مانع.
قصدي كمان إن ممكن، يعني طالما النية موجودة، يعني النية خلاص زي ما احنا
النية دي شيء خارج عن التعريف،
بس موجودة في الأصل، إن أنا لو قلت،
مش لازم تكون موجودة باستمرار.
بس أنا قصدي يعني حتى لو حالة واحدة زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، لو حالة واحدة فهو تحقق ان في عقاب المرة اللي فاتت.
خليني أقول لك مثلا، لو إن احنا عندنا واحد مثلا صلى صلاة الفريضة ورأى فيها فليس له عليها ثواب، فهل وانا بعرف الواجب احط فيه شرط الا يكون ذلك رياء؟ لا، يبقى المطلوب مني ان انا اضع الشرط الصحيح، وانت اذا اخليت بواحد من الشروط الصحيحه ده يبقى يدخل في عمل اخر هيجي معانا دلوقتي، هو الباطل والفاسد او الصحيح والمعتد به شرع، وهكذا.
ولا بد من زيادة ما ذكرنا لئلا يدخل فيه المكروه والحرام.
نعم.
تعريف المحذور، والمحذور من حيث وصفه بالحذر.
الحظر، المحظور اللي هو الايه؟ اللي هو المحرم. المحظور اللي هو الايه؟ الحرام، الواجب، المندوب، الايه؟ المباح، الحرام، واسمه برضك المحظور، تمام؟ نعم.
من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة، ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله.
المحظور في اللغة هو الممنوع، هو الايه؟ الممنوع، لأن الحظر هو المنع، تمام؟ والمحظور هو المحبوس وهو المحجور عليه، تمام؟ طيب إذا كان المحظور هو الممنوع فكذلك الحرام هو الايه؟ هو الممنوع، تمام؟ ده في اللغة. في الاصطلاح من حيث وصفه بالحظر، يعني من حيث ما يلزم عنه وما يترتب عليه من الثواب والعقاب، من هذه الجهة يعرف بهذا التعريف، ما يثاب على تركه. إذا أنت تركته تثاب، بس على طول قال لي لا، امتثالا. قال لي إيه؟ امتثالا، يعني طاعة لله، مش مثلا علشان أنا ما تمكنتش أعمل الحرام فلأجل ذلك تركته. وهو ممكن إنسان يستعد غاية الاستعداد لفعل الحرام ثم يأتي مانع خارج عن إرادته، ليس هذا المانع هو مخافة الله، إنما مثلا وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، بعد كده هرب منها، وبعد ما هرب منها
تعال
تعال، وبعد ما هرب منها ايه اللي حصل؟
وألف يا
وألف
سيدي
يا سيدها لدى الباب. ايه اللي ردعها؟ ان هي
سيدها لدى
خافت
الباب،
الله ولا ان سيدها حضر؟
سيدها حضر.
فهل هنا نقول انها تركت الحرام فتثاب؟ لا، هو اللي جاب السلم وبالليل وفي سكنة وهدئة من الناس وضعوا على الجدار وطلع على السلم عشان يدخل بيت الجيران ويسرق، وفي النهاية لقي الايه؟ ليه؟ الجيران صحيين، فما تمكنش انه ايه؟ انه يسرق، فوقف في الحاله ديت وما قدرش يخش، هو كده ترك الحرام، مش كده؟ طب يثاب؟ لا يثاب. ليه؟ لانه هو بعذر خارج، انه ليس امتثالا، ليس ايه؟ امتثالا. يبقى اذا فعل الانسان، اذا ترك الانسان الحرام امتثالا يعني لله مخافة الله، هذا يثاب. فإذا تركه لأجل شيء آخر لأجل مثلا جاهه أو سلطانه أو لأجل مال أعطي له، كمثل إنسان يعني رشاه فترك الظلم مثلا، أو أداء لا إيه؟ لا يساب. ولذلك وضع هنا قيد الإيه؟ الامتثال، لأن إذا الإنسان لم يخطر على باله مسألة أصلا فعل الحرام وبعد كده تركه، ده لا يساب، لا يساب. قال ويعاقب على فعله. أظن دي ما فيش فيها مشكلة، ما فيش فيها مشكلة من ناحية إن هو عمله بقى امتثالا. لا طبعا ما فيش حاجة اسمها فعل الحرام امتثالا، ربنا ما أمرش بالحرام، فهو ويعاقب على فعله. قال وتقدم السؤالان وجوابهما. السؤالان على هذا التعريف اللي احنا قلناهم في الايه، اللي احنا قلناهم في تعريف الواجب، ازاي نقول يثاب ويعاقب؟ ما هو يثاب طيب، يثاب ماشي، ربنا سبحانه وتعالى اذا وعد لا يخلف، اذا وعد لا يخلف، فهيدي له الثواب، بس ممكن ربنا يعفو، لان ربنا اذا توعد يعفو ويصفح، إذا توعد ممكن يعفو ويصفح، وده بيحصل كتير، ربنا سبحانه وتعالى يقبل في شفاعة الشافعين أو يعفو عنه بصدقة عملها أهله له وكده، فخلاص يبقى ده يعاقب على فعله ولا لم يعاقب؟ لم يعاقب. يبقى إذن هنا بعض الناس فعلوا محرمات ولم يعاقبوا، فنجاوب إزاي؟ نقول إن قصده هنا في كلمة ويعاقب على فعله إن هو يستحق العقاب، إنه إيه؟ يستحق، بس هل هو هيقع عليه ولا لأ؟ دي بقى موكولة لمشيئة الإيه؟ لمشيئة الله. ويعاقب على فعله لها جواب كمان، اللي هو إيش عبد الرحمن؟ ها؟
ويعرف ان هو مثلا
إن يكفي في صدق العقاب
العقاب
وقوعه على إيه؟
واحد
واحد من الناس، وفي كتير جدا هيعاقبوا على الإيه؟ على الفعل، فالعفو عن البعض إيه؟ لا يضره. تمام، ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني هيقول لك طب ما هو فيه بعض السنن، في بعض السنن يعاقب الانسان على فعلها، فهل على تركها، فهل معنى ذلك انها اصبح تركها من المحرمات؟ هل اصبح تركها من المحرمات؟ نقول لا، لان انتوا لو جينا نسالكم هتقولوا زي الاذان وزي العيدين وزي الوتر، واحنا هنجاوب عليكم بنفس الايه؟ الاجابات اللي قلناها هناك. فمثلا في الاذان يا شيخ احمد هنجاوب نقول لهم ايه؟ هنقول لهم مثلا ليه بيعاقب الانسان على الاذان؟ لانه ترك سنه؟ ولا لانه هو ايه؟
ترك شعائر
اه لان هي شعيره من شعائر الاسلام الظاهره اللي فيها علم من اعلام الدين، وهما خفضوا علم من اعلام الدين، وده يدل على ايه؟ على ما وراءه، ان هم عندهم انحلال وعندهم فسوق وعندهم خروج من الايه، من الالتزام بالدين. تمام، طب وفي مساله الوتر نقول ايه؟ دي مرتبه من المراتب لها شروط، من حصل الشروط نالها، ومن لم يحصل الشروط لا ينالها، ومعنى ذلك ان اللي ما نالهاش ما هوش معاقب ولا حاجه، ده هو بس ايه، زي ما تقول كده في جايزه، تمام، زياده شويه عن الايه، عن الثواب والعقاب. بنقول للشخص اللي هيجيب يعني درجة عالية هياخد الجائزة دي، مش معنى كده ان احنا بنعاقب الباقيين، فليست إثابة المجتهد ها عقاب لمن سواه، اللي هو ممكن يكون مثلا طالع التاني وطالع التالت، بس هي الجائزة للأول، خلاص يبقى مش عقاب يعني. تمام، يبقى كده وتقدم السؤالان وجوابهما، السؤالين اللي هم دول على مسألة يعاقب وعلى مسألة إن فيه من السنن ما يعاقب عليه الإنسان وليس بإيه؟ بمحظور ولا حرام. ماشي،
تعريف المكروه.
تعريف المكروه، تمام.
والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله.
فهو هنا برضه ترك التعريف اللغوي، والتعريف اللغوي للمكروه إن هو ضد المحبوب، ضد المحبوب، ما يحب الإنسان ضد ما يكره الإنسان، ما يحبه الله ضد ما يكرهه الله، فالمحبوب ها هو عكس الإيه؟ عكس المكروه، فنقول هنا المكروه ضد المحبوب، ضد المحبوب، ماشي. والمكروه من حيث وصفه بالكراهة، يعني من حيث ما يترتب عليه، هو ما يثاب على تركه، إن ربنا سبحانه وتعالى قال لك الشيء ده مكروه له أو مكروه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكروه له، تمام؟ مكروه للنبي أو مكروه لله، فإذا تركته، ها، إذا تركته امتثالا تاخد ثواب. أنت تركته لله، أنت تركته لكراهة الرسول له. زي سيدنا أبو أيوب الأنصاري لما وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أهدى له يوما هدية طعام، فلم يضع النبي يده في الطعام، وكان لما يأكل بعد النبي علشان صلى الله عليه وسلم أيوة يتحرى مواضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل منها. فلما جاء الطبق في هذا اليوم وهو كما هو لم يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، فأرد إن هو يأكل ملقاش مكان أصابع النبي، فراح يسأل يا رسول الله كرهت طعامنا؟ قال لا، ولكنه إيه فيه ثوم أو بصل، وأنا إيه يعني أكره أن إيه آكل منه. فقال ولما يا رسول الله؟ قال لأنه إيه يأتيني الملك فيشافهني، يعني جبريل يأتي ويتكلم معي، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فتتأذى من رائحة الثوم والبصل. فقال لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره، أكره الذي تكره. فهو تركه ليه؟ تركه لكراهة النبي عليه الصلاة والسلام له، وإن كان ها هو إيه مش مكروه في الشرع، بس يعني هو يكره للإنسان إن يأكل الثوم والبصل في كل وقت، لا وقت ما يكون رايح المسجد بس. فهو إذا تركه في المسجد يبقى لله ياخد ثواب على ديت، لأنه تركه لأن الله يكرهه، ولو تركه دائما لأن النبي يكرهه ياخد ثواب لأن النبي إيه يكرهه في غير المسجد كمان، تمام؟ يبقى احنا هنا المكروه ما يثاب على تركه امتثالا. ايه يعني كلمة امتثالا؟ اتكررت تاني معانا في مسألة الايه، في مسألة المكروهة هي،
المكروه
فهي جت مرة في مسألة الحرام وجت تاني في مسألة المكروه، عشان يقول لك إذا قصد الإنسان أن يترك الحرام لأجل الله يثاب، إذا ترك الإنسان المكروه لأجل الله يثاب، أما لغير الله فإيه؟ فلا يثاب، تمام؟ ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. إذا فعلت المكروه لا تعاقب، ليس عليك عقاب، كمثل إنسان ما أخذ يعني أكل توم أو أكل بصل وحضر مع ذلك صلاة الإيه؟ الجماعة، تمام؟ فده مش هيبقى عليه عقاب، مش هيبقى عليه إيه؟ عقاب، تمام؟ قال وزي مسألة الالتفات في الصلاة بالنظر يعني أو بالرأس، لكن بالصدر لا طبعا، بالصدر دي مبطل من مبطلات الصلاة. لا يعاقب على فعل، لو فعله لا يعاقب، ولذلك الالتفات في الصلاة مثلا لا يبطل الصلاة. أو مسألة أن يصلي الإنسان وله ثوم وبصل في الجماعة، فهذا إيه أيضا لا إيه أيضا لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته ولا يأثم، تمام عم الشيخ؟
تمام.
يبقى ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على ايه على فعله. فكلمة امتثالا زادها الشارح في المحظور كما زادها في الايه في المكروه. العلماء بينبهونا تنبيه جميل جدا في مسألة المكروه دي، ويقولوا ان العبارة دي عبارة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله تشتمل على نوعين من المكروه. النوع الأول هو ما جاء النهي عنه في الشرع بلفظ مخصوص، يعني الشرع نهى عنه بإيه؟ بلفظ يخصه، بعبارة تخص. فقال لك مثلا زي قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اللي هم ركعتين الإيه؟ تحية المسجد، تمام؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس الرجل في المسجد إذا دخل أول ما يدخل إلا أن يصلي إيه ركعتين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص ولا لأ؟ ونهى عنه بلفظ مخصوص ولا لأ؟ فهنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام طلب ترك هذا الأمر وهو إنك تقعد في المسجد من غير ما تصلي ركعتين، نهى عنه نهي مخصوص، نهي عنه إيه؟ نهي مخصوص، تمام؟ قال وما كان بنهي غير مخصوص أيضا يبقى مكروه. إيه هو اللي بنهي غير مخصوص؟ كمثل مثلا إن الشرع يقعد يحببنا في صلاة الوتر. أوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر، يحب الوتر، وبعدين يحببنا في الإيه، في الوتر، بإن النبي كان يفعل الوتر، يأتي من أكثر من طريق التحبيب في صلاة الوتر، وبعد كده إحنا نترك الوتر. يقول لك إن ده مكروه، والنهي ده أنا استفدته منين؟ قال من إيه؟ من حث الشرع الشديد على مسألة مندوبة. يبقى فيه مسألة محبوبة ومندوبة ومرغوبة للشرع وحث عليها، وأنا إيه؟ وأنا تركتها. زي مثلا صلاة الضحى، جاء ورد في فضل صلاة الضحى أشياء كتيرة جدا جدا في الحديث وفي السنة، من انفعال النبي عليه الصلاة والسلام، تمام، وفي أقواله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بعض الناس يترك، يقول لك تركه ليها ده مكروه. يبقى إذا المكروه يشمل جهتين اتنين، الجهة الأولى ما جاء بنهي إيه؟
مقصود.
بنهي مقصود أو مخصوص، تمام، والتاني ما جاء بنهي غير مخصوص، وفهم من الإيه؟ من الأمر النهي فهم من الإيه؟ استفيد منين؟ من الأمر بالإيه؟ من الأمر بضده، من الأمر بإيه؟ بضد. وبعض العلماء قال إن الأولاني ده اسمه مكروه كراهة شديد، والتاني مكروه كراهة خفيف. يبقى قسموها لإيه؟ لقسمين، اللي ورد بنهي مخصوص سموه كراهة إيه؟ شديدة، واللي ورد بنهي غير مخصوص إنما استفيد من الإيه؟ من الأمر بفعلها، تمام؟ على سبيل الندب يعني، فأنا تركتها يسموه إيه؟ كراهة خفيفة. وبعضهم قال الكراهة الخفيفة دي نسميها خلاف الأولى. يبقى الأولى فعله وتركه خلاف
خلاف الأول.
الأولى، تمام؟ يبقى بيسموه إما كراهة شديدة خفيفة، وإما خلاف الإيه؟ وإما خلاف الأولى.
وإنما
طب
قيدنا
هنا بقى العلماء أحيانا يعدوا الأحكام التكليفية بدل ما هم خمسة يقولوا ست ويضيفوا خلاف الأولى، لكن الصواب إن هو إيه؟
خمسة
إن هم خمسة، وإن خلاف الأولى جزء من الإيه؟
من الأولى
من المكروه،
من
من الإيه؟ من المكروه. وإن المكروه ينقسم للقسمين دول، مكروه كراهة شديدة، مكروه كراهة خفيفة، اللي هي اسمها إيه؟ خلاف الأول، تمام؟ يبقى ما نتهيبش قوي لما نلقاه في بعض الكتب الأحكام التكليفية الستة ويضيف إيه؟ خلاف
المكروه
الأولى،
خلاف الأول.
نقول له لا، ده خلاف الأولى ده جزء من المكروه، ولا يعد إيه؟ ولا يعد سادس. ولو عديته سادس وعملت اصطلاح لك واتفقت معانا في بداية الكتاب على كده، يا مرحبا موافقينك، تمام؟ فلا مشاحة في
في
الإيه؟
الاصطلاح.
في الاصطلاح، نعم.
وإنما قيدنا ترتب الثواب على الترك في المحظور والمكروه امتثالا.
شفت كده؟ هو قال لك كل اللي فات ده ما قلناش فيه امتثال إلا في الاثنين الأخيرين، تمام؟ في الاثنين الأخيرين اللي هو الحرام والمكروه، قال من تركه امتثالا، تمام؟
لأن المحرمات والمكروهات يخرج الإنسان من عهدتها بمجرد تركها.
فيه عهدة للحرام اللي هي إيه؟ من فعله يعاقب، تمام؟ يخرج الإنسان من عهدته إزاي؟ بمجرد إنه ما يعملهاش بس، يعني ليس عليك عقاب إذا إيه؟
إذا لم تفعل.
إذا لم تفعل، لكن تاخد ثواب؟ لا، لازم الامتثال. يبقى أنت كان عندك درجتين، درجة إن أنت مش هتعاقب، أيوه، تتحقق بإيه؟ بإن أنا ما أعملش. طيب هتاخد ثواب بقى على إنك تركته، يبقى لازم تتركه إيه؟
لله.
ما تعملوش لله، تمام كده؟ يبقى العهدة بتاعة الحرام هي إيه؟ العقاب، تمام؟ طيب، ويخرج من عهدة المكروه، هو المكروه له عهدة؟ قال لك الملام، فإذا ما كنت صحيح لا تعاقب، بس يلام عليك، يلام عليك إن أنت فعلت المكروه، لأنك أنت برضك لا يجلس حتى يصلي ركعتين، من أكل شيئا من هاتين الثمرتين الخبيثتين فلا يقربن، أنت برضك لما خالفت يوجه إليك بعض اللوم، لكن لا يوجه لك عقاب، ما عليكش عقاب، بس إيه؟ فيه لوم. فأنت إذا تركته تخرج من عهدته اللي هو الإيه؟ اللوم، تخرج من عهدته وهو اللوم والعتاب، لكن تاخد ثواب، تاخد ثواب إمتى؟ إذا امتثلت، نعم. يبقى هنا يخرج الإنسان
من عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إلى تركها، لكنه لا يترتب الثواب على الترك إلا إذا قصد به الامتثال.
يعني إيه كلمة وإن لم يشعر بها؟ يعني حتى ولو لم يجر على بال الإنسان المحرمات الموجودة في الدنيا فهو لا يعاقب عليها. هو لا يعاقب عليها في 3 أحوال. الحالة الأولى إن هو هم بفعلها فتركها لله، أو هم بفعلها فتركها. أدي معايا الاتنين أهو، هم بفعلها تركها لله، هيعاقب؟ لا.
لا يعاقب.
طب هم بفعلها فتركها حتى ولو لغير الله، هيعاقب؟
لا
لا،
يعاقب.
مش هيعاقب برضه، ما هو ما عملهاش، ما زناش، ما سرقش، خلاص مش هيعاقب عقاب الزنا ولا عقاب السرقة. والتالتة إيه؟ إن هو لم يشعر بها، ما يعرفش إن كذا ده حرام ولا حتى خطر على باله يعمله ولا ما يعملوش، هيعاقب على تركها؟ لا يعاقب برضه، صح كده؟ يبقى يصدق بهذا، يصدق بأنه هو تركها حتى ولو لم يشعر بها أو قصد إلى تركها. في الـ3 أحوال دول هيضاف على قصد الترك ثواب بتاع ده، نية امتثال لله، هنديك الإيه؟ الثواب. لكنه
لكنه لا يترتب الثواب على الترك إلا إذا قصد به الامتثال.
لا يترتب الثواب على الترك، مش هياخد ثواب إذا ترك، مش هياخد ثواب إلا إذا
قصد به
قصد به
الامتثال.
الامتثال. ماشي.
فإن قيل وكذلك الواجبات والمندوبات لا يترتب الثواب على فعلها إلا إذا قصد بها الامتثال،
هيقول
فالثواب
لك طب ما الواجبات لو الإنسان قام صلى عشان أبوه بيقول له ما تقوم يا تصلي يا، لو هو قام صلى عشان المدرس بتاعه قال لهم مش هناخد الدرس إلا بعد ما نصلي المغرب، فيلا اما نروح الجامع كلنا، فراح معاه حياء كده وصلى، تمام؟ هو ما راحش صلى لله، هو راح صلى بس عشان الاستاذ ايه غصبه. مما يذكر لنا فضيلة الشيخ محمد عبد السميع صقر رحمه الله عن اخوه الاكبر الشيخ زين، وكان شديدا في مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان هو عدى على بعض الطلبة من طلبته كده قاعدين قبل المسجد بخطوتين كده، هو كان مدرس وكان امام في المسجد، فلقي الطلبة قاعدين فبيقول لهم صليتم؟ فقالوا له لا. قال له مش العصر أذن؟ قالوا له أيوه. قام طب قوموا صلوا يا كلاب. فأخذهم طبعا عشان هم الطلبة بتوعه يعني، فأخذهم. بيقول الشيخ أحمد قال وأنا كنت منهم، الشيخ أحمد الدلوع بيقول وأنا كنت منهم، وأذكر أن أخا لنا كان معنا طالب من الطلب يعني صلى بدون وضوء، لأنه هو إيه؟ لأنه هو لأ، صلى بدون وضوء، خاف يقول للشيخ أنا مش متوضي يضربه. طيب خلينا بقى عن الإنسان اللي صلى من غير وضوء ده، طب اللي صلى بوضوء بس ما كانش إيه؟ ممتثلا لأمر الله، مش عشان سمع الأذان، ده عشان الشيخ زين إيه؟ أخده وياه وراح المسجد. طب إيه رأيك في ده؟ طب ما هو ده لا يترتب الثواب على فعلها إلا إذا قصد به الامتثال. طب ليه بقى ما قلناش في الواجبات ما يثاب على فعله امتثالا؟ ما قلناش فيها كده ليه؟ اتفضل الجواب.
فالجواب أن الأمر كذلك.
يعني معناها أن الإنسان لا يأخذ الثواب على الفرائض الواجبات ولا على المندوبات إلا إذا امتثل. طب طالما أنت موافقنا بقى ما جبتهاش ليه؟ برضك لسه السؤال واقف.
ولكنه لما كان كثير من الواجبات لا يتأتى الإتيان بها إلا إذا قصد بها الامتثال، وهو كل واجب لا يصح فعله إلا بنية، لم يحتج إلى
لم يحتج إلى التقييد
التقييد
بذلك.
بذلك.
ليه؟ قال لك إحنا عندنا واجبات تحتاج إلى نية في فعلها، وواجبات لا تحتاج إلى نية في فعلها. يعني إيه تحتاج ولا تحتاج؟ يعني النية ضرورية علشان يكون العمل صحيح، وفيه عمل تاني النية مش مطلوبة، والله جبت فيه نية ماشي، ما جبتش مش مشكلة. زي إيه؟ قال لك مثلا زي الصلاة، فلا بد وأن يكون هناك نية. ليه؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بنية، إما إن النية شرط صحة، وإما إن النية فرض من فرائض الصلاة لركن من أركان الصلاة، مش كده؟ فلو ما جابهاش أصلا الصلاة باطلة، تمام؟ فمعنى ذلك إن هو إذا كان العمل لا يصح فعله إلا بنية، فالنية مطلوبة وأنت جبت النية، فمعنى ذلك إني مش محتاج أقول لك امتثالة. ليه؟ لأن النية جزء من الصلاة. تمام؟ طيب، وهناك بعض الواجبات لا يطلب فيها ذلك، زي النفقة على العيال، مراتك بتاخد المرتب عشان تصرف على الولاد، محدش لسه مراته منك. طيب ربنا يرزقكم يا رب. تمام، فهنا لما يجي يدي خدي خدي طالعة من قلبي، مش عارف بيقولوا من جيبي بغصب عني، ماشي يا سيدي، غصب عنا غصب عنك، بس المهم ايه، هاتهم واحنا ايه نصرف، ومش مشكلة النية. يبقى هو هل هنا عمله هذا ما يسقطش عنه الواجب؟
لا
يسقط، مجرد انه دفع الفلوس اسقط الواجب، له نية او ليست له نية. لكن هناك في الصلاة لو عملها بدون نية يسقط عنه الواجب؟ لا يسقط عنه الواجب، ده يبقى الصلاة باطلة. هنا نقول بقى ان الفلوس باطلة؟ لا مفيش. فهنا يتقال احنا تركناها لان كتير من الواجبات 90% من الواجبات محتاج لإيه؟ لنية، إذا إيه؟ إذا فعلت. تمام؟
وإن كان بعض الواجبات تبرأ الذمة بفعلها ولا يترتب الثواب على ذلك إلا إذا قصد الامتثال.
لو هو امتثل ياخد ثواب، طب ما امتثلش مش هياخد ثواب. طيب بس خلاص سقطت ذمته، سقطت الواجب عنه، برأت ذمته، ما عادش مطالب خلاص بنفقة العيال؟ ما عادش. ولا نفقة الزوجة؟ طالما دفع الفلوس خلاص. طب بس ده ما كانش ناوي، عادي مش مشكلة، النية مش مشكلة، النية دي عشان ياخد ثواب، لكن مش علشان ينفع يديها ولا ما يديهاش. هو ينفع يديها، نوى أو إيه؟ أو لم ينوي. نعم.
كنفقات الزوجات
كنفقات الزوجات، ماشي.
ورد المغصوب والوضائع
قال لك كذلك
والودائع.
مسألة رد المغصوب، أنت غصبت من واحد شيء، واجب ترده ولا مش واجب؟
ماشي.
طب واجب ترده بنية ولا ترده نويت أو لم تنوي؟ نويت أو لم تنوي لازم ترده. طب لما أنت رديته هنا ارتفع عنك الإثم والذنب والعقوبة ولا ما ارتفعش؟ ارتفع. طب هتاخد ثواب على إنك رجعته له؟ نقول دي بقى تتوقف على ان انت لما رجعته له، رجعته له امتثالا لله ولا رجعته له علشان خايف من الشرطة او خايف من العصابة اللي اجرها لك، ولا خايف من اهله، ولا خايف من قوته. اهو ده بقى اللي ايه اللي هيترتب عليه مسألة الايه الثواب من عدمه. تمام. طيب وكذلك الودائع برضك، رد الوديعة الى صاحبها، خد خلي دي عندك امانة وبعدين جاي ياخدها، انت يجب تردها له، اديها له بنية، اديها له من غير نية، المهم انك تردها. امتى تاخد نية؟ اذا رددتها له امتثالا لي وادوا الامانات، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهله. قال ورد الديون نفس الكلام. تمام، انك كل حد له عندك دين وانت تسدده،
ونحو ذلك مما يصح بغير نية.
مش كل الحاجات دي تصح بغير نية ولا ما تصحش؟ تصح بغير نية.
والله اعلم.
فلذلك ده كله يصح من غير نية. تمام. ودي حاجات قليلة، لكن الأعم والأكثر والأشمل هي 90% تقريبا من الواجبات النية فيها ضرورية لأجل صحة العمل، فمش متصور حد يقوم بيها إلا إذا امتثل لأنه نوى فعلا، وإذا لم ينوي العمل كله لا يصح. فلأجل ذلك ما احتاجناش ان احنا ايه ان احنا نذكر كلمة امتثالة. طب لو ذكرناها، لو ذكرناها يبقى اولى، هنشمل ايه؟ هنشمل ما هو 90%. تمام، بس هنحتاج لقيد صغير كده، وما يثاب على فعله امتثالا. تمام، ولا يعاقب على تركه. الله. طب اذا قلنا ما يثاب على فعله امتثالا، طب ما هو بعض الواجبات تمام مش هتدخل في التعريف، لان هو ايه ان هو مش هيبقى واجب في حاله عدم الامتثال، في حاله ايه عدم الامتثال مش هيثاب، وهكذا يعني. فيمكن التسامح في كلمه الامتثال مع الواجب ومع المندوب، طبعا مع الايه مع المباح ما فيش اصلا فيه ايه لا ثواب ولا عقاب. نعم.
تعريف الصحيح.
أيوة.
والصحيح من حيث وصفه بالصحة من حيث وصفه بالصحة اصطلاحا ما يتعلق به النفوذ بالذال المعجمة، وهو البلوغ إلى المقصود كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح.
كحل الانتفاع في البيع، أنا شكيت للدكتور محمد، كحل الانتفاع والاستمتاع، يعني ألف الوصل، تمام؟ طيب، والصحيح، الصحيح لغة السليم، واحد صحيح يعني سليم غير مريض، مش الصحيح عكسها مريض، والمريض ها غير المريض سليم، صحيح يعني سليم، مش كده؟ من حيث وصفه بقى بالصحة، يعني بحيث من تعريف الاصطلاحي اللي هو من جهة ما يترتب عليه، ما يترتب عليه من الصحة والبطلان، من الصحة والإيه؟ والبطلان، ما يتعلق به النفوذ، ما يتعلق به الإيه؟ النفوذ، يعني ما يقال فيه هذا عقد نافذ، ماشي؟ ما يقال فيه هذا إيه؟ عقد نافذ. قال: والنفوذ هو البلوغ إلى المقصود، كحل الانتفاع في البيع. أنت ليه بتبيع وتشتري؟ علشان أنا كبائع أقبض الثمن وأستمتع بيه، صح؟ يبقى حلال علي، وأنت كمشتري تقبض الإيه؟ السلعة وتستمتع به، تبقى حلال عليك. يبقى هنا حل الانتفاع بالمبيع، المبيع ده يشمل حاجتين، الثمن والسلعة، تمام؟ زي البائع ما يشمل الإيه؟ ما يشمل البائع والمشتري، زي الصيغة ما تشمل الإيجاب والقبول، والقبول. طب يبقى هنا إيه؟ كحل الانتفاع في البيع، حل إن البائع ينتفع بالإيه؟ بالمال، وحل إن المشتري ينتفع بالسلعة، يركب الحمار ويروح، يحلب البقرة ويشرب، كده يعني، تمام؟ والاستمتاع في النكاح، أنت لما نكحت أنت إيه مقصودك؟ إنك تاخد زوجة وتستمتع بيها، تمام؟ وإن الزوجة تتملك المهر اللي كان في مقابل ذلك، مش كده ده المقصود؟ تبقى كل واحد يصل إلى إيه؟ مقصوده من النكاح. طيب، العقد لو كان صحيح يسمى نافذ، يعني وصل لمقصوده، يسمى إيه؟ صحيح، وصل لمقصوده، تمام؟ البيع لو كان صحيح وصل لمقصوده يسمى نافذ، الاستمتاع في النكاح وصلنا للاستمتاع، يبقى الحمد لله كده الإيه؟ عقد النكاح نافذ، يعني وصلنا إلى الإيه؟ إلى المقصود بتاعه. يبقى إذن هنا ما يتعلق به النفوذ، يعني ما يبلغ المقصود، تمام؟ وأصله
وأصله من نفوذ السهم، أي بلوغه إلى المقصود.
أنت لما تقف كده وتمسك السهم وترميه ويوصل السهم المقصود من الرمي، يعني يصيب الهدف، بيقولوا عليه نفذ السهم، يعني أصاب الإيه؟
الهدف.
أصاب الهدف، بلغ المقصود، دي كلمة الإيه؟ النفوذ.
ويعتد به في الشرع بأن
ويعتد به في الشرع، كلمة يتعلق به النفوذ ديت عن المعاملات، ولذلك مثل لها هناك بالانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح. يبقى إذن هنا العقود الصحيحة التي وصلت إلى مقصودها بنقول عليها عقود نافذة، عقود إيه؟
نافذة.
نافذة. والعبادة التي استجمعت الشروط والأركان وانتفت فيها الموانع وتمت عبادة صحيحة نقول عليها إيه؟ يعتد بها، نقول عليها إيه؟ يعتد بها. وهو هنا هيفسر لنا الإيه؟ المسألة ديت، وهنأكد عليها تاني في الآخر، بس هو هنا قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، علشان يجمع الاثنين، ما يتعلق به النفوذ من المعاملات، وما يعتد به من الإيه؟ من العبادات، ماشي؟
ويعتد به في الشرع بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة.
يبقى إذن النفوذ والاعتداد معناهم إيه؟ قال بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا. إيه اللي جمع؟ قال لك العقد جمع ما يعتبر فيه شرع، أو العبادة جمعت ما يعتبر فيه شرع، فيها شرع. إيه هو اللي بيعتبر في العبادة أو يعتبر في العقد؟ قال لك إن الأركان تكون كاملة، وإن الشروط تكون متوفرة، وإن الموانع تكون منتفية، بس هو ده اللي تصير به العبادة عبادة صحيحة، ويصير به العقد عقدا صحيحا. وعلى كده نقول عبادة معتد بها، ونقول عقد عقد نافذ، ما خلاص هو صحيح عشان استكمل الشروط. طب إيه الفرق بقى ما بين صحيح وما بين نافذ؟ وما بين صحيح وما بين معتد به، هيقول لنا في الجملة اللي بعدها.
فالنفوذ من فعل المكلف،
اه
والاعتدال من فعل الشارع.
ده معنى ان عايز يقول لك يعني ان احنا نقول عبادة نافذة او نقول عقد نافذ، فاحنا اللي نقدر نعمل النفوذ ان احنا نكمل الاركان ونكمل الشروط ونبتعد عن الموانع، فكده تبقى نافذة، ده اللي احنا نقدر عليه. طيب وكلمة يعتد بها معناها ايه؟ معناها ان الله يعتد بهذه العبادة فيبيح لك بعد ذلك ان تقعد. خلاص انا الحمد لله اديت العبادة، سقطت من ذمتي، برئت كده خلاص، مش محتاج ان انا اعملها تاني، خلاص يبقى ربنا تقبلها منك، او ربنا ايه؟ او ربنا حكم لك بانها صحيحة. طب وفي في المعاملة معناها ان الله رضي عن هذه العبادة المعاملة واحل لك ان تنتفع باثرها، سواء كنت مشتري او كنت ايه؟ او كنت بائع. يبقى النفوذ من فعل المكلف والاعتداد من فعل الايه؟ الشارع.
الشارع.
هي مكتوبة الاعتدال، نصححها بقى،
ابتدال.
والاعتداد من فعل الشارع. وقيل
وقيل انهما بمعنى واحد.
وقيل انهما بمعنى واحد، معنى ان النفوذ والاعتداد الاثنين بمعنى واحد، ولكن الصواب والله اعلم، لان هما لو كانوا بمعنى واحد ففيه مشاكل في مساله ان هما بمعنى واحد. هو هنا بيعرف تعريف، فما ينفعش يقول كذا وكذا ويكونوا الاثنين بمعنى واحد، يبقى الاختصار والاولى، لان التعريفات كده، التعريف تصان عن الايه؟ عن التكرار. تمام؟ فما ينفعش ان هو يكرر الكلام اللي بمعنى واحد، يبقى اذا النفوذ له قصد والاعتداد له قصد، فحاجة من اتنين، يا تفسر الاعتداد بتفسير وتفسر النفوذ بتفسير زي ما هو عمل كده، قال النفوذ ده فعل المكلف والاعتداد فعل الشارع، او تجعل النفوذ لحاجة والاعتداد لحاجة تانية، وده اللي احنا قلناها قبل شوية، قلنا النفوذ للمعاملات والاعتداد للعبادات. تمام؟ فهنا معناه ان يقال نافذ ومعتد على البيع الصحيح، ويقال ويقال على الايه؟ ويقال على العبادة معتد بها، ودي هيقولها دلوقتي الشيخ.
تعريف
لا
الباب.
ما قالهاش، يبقى احنا قلناها، هو قلنا ان انت تقول على العبادة تقول عليها ايه؟ تقول عليها معتد
معتد.
بها، لكن ما تقولش عبادة نافذة، في حاجة اسمها عبادة نافذة، عبادة صحيحة ومعتد بها. أما المعاملات فنقول عليها معاملة صحيحة، بيع صحيح، نكاح صحيح، وإيه؟ ونافذ. وإيه؟ ونافذ. تمام.
تعريف الباطل. والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
الباطل عكس الإيه؟
عكس
الصحيح.
الصحيح.
ما هم عكس بعض. ديت عبادة صحيحة وعبادة باطلة، يعني عكسها، ومعاملة صحيحة معاملة باطلة، نكاح صحيح نكاح باطل، بيع صحيح بيع باطل، فده عكس ده. يبقى هو هنا الباطل من حيث وصفه بالبطلان، قال ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لا يتعلق به النفوذ يعني ايه؟ يعني لا يكون البيع او النكاح او اي معاملة نافذة. ولا يعتد به ديت في العبادات، يعني هذه العبادة لا يعتد بها، فأنت مطالب بأن تفعل العبادة مرة أخرى، لم يسقط عنك الإيه؟ ها؟ التكليف لسه، لم يسقط عنك المطالبة بها، أنت لسه مطالب بصلاة الظهر، أنت لما صليتها ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مش كده؟ ديت العبادة الإيه؟ العبادة أنهين بقى؟
بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة.
عايز أقول لك إمتى لا يتعلق النفوذ بالمعاملة؟ إمتى لا يتعلق الاعتداد بالعبادة؟ إمتى؟ قال لك لم يستجمع المطلوب فيه شرعا، فلا أتى بالأركان، أسقط ركن من الأركان كفاية، يعني مثلا ما كبرش تكبيرة الإحرام، ترك ركن من أركان الصلاة وخلص الصلاة ومشي، فكرناها قال لك مش مشكلة مثلا. تمام؟ طيب والتانية ان هو ايه، ان هو كان العاقد ولد مجنون، عاقد كان مجنون، البائع مثلا كان مجنون، ده فقط شرط من ايه، من
من
شروط
شروط
الايه، العقد، فقط شرط من شروط العقد. او مثلا صلى الى غير القبلة وهكذا، او كان في مانع من الموانع، كان فيه مثلا ايه، عليه نجاسة، كان عليه ايه، نجاس
نجاس.
اثناء الصلاة، مش دي مانع من الموانع،
نعم.
لا تصح بها الصلاة. كان مثلا المبيع لم يكن طاهرا، كانوا بيبيعوا ويشتروا كلب، تمام، او خمرة، وشرط من الشروط ان يكون المبيع ايه، طاهرة، تمام، وهكذا. فهنا لم يستجمع العقد او لم تستجمع الصلاة
الشروط
ما يعتبر فيه شرعا. احنا قلنا المعتبر شرعا هي الاركان والشروط وانتفاء الموانع، فمتى وجد الشروط والاركان وانتفت الموانع فالعبادة صحيحة والعقد صحيح، ومتى انتفى شيء منها، ها، انتفت
العبادة وبطل
سقط
العقد.
ركن مثلا، سقط شرط، وجد مانع، ففي هذه الاحوال ايه، العبادة باطلة
باطلة
والايه، والعقد باطل،
والعقد
والعقد ايه،
باطل.
والعقد باطل.
والعقد
نعم،
في
وده
الاصطلاح
تعريفه في الاصطلاح، ماشي، ده تعريفه في الايه، تعريفه في الاصطلاح. تعريف في اللغة، قال لك الباطل هو الذاهب. الذاهب يعني ايه في الباطل؟ يعني بطل يعني ذهب، يعني ذهب كأن لم يكن، ذهب ايه،
كلمة
انت حطيته هنا ومشي فضائع. يبقى الذاهب هو الضائع، هو الباطل، هو الفاسد، كأن لم يكن. لما يكون انت مثلا اشتريت كيلو فاكهة، الغرض منه ايه، انك تاكله، طب وبعدين لقيته باص فاسد، تحقق مقصودك؟ لا، فبطل يعني ذهب، خد الفلوس وراح، مش كده؟ طيب، او فسد يعني كده ايه، ما عادش يتحقق منه الايه، المقصود، هترميه. بطل وذهب وفسد كلها ايه، كلها بهذا المعنى.
والعقد في الاصطلاح
في الاصطلاح،
يوصف بالنفوذ والاعتداد.
اهو جابها اهو، بس بعد ما خلص الباطل، قال والعقد في الاصطلاح يوصف بالنفوذ والاعتداد. يعني ممكن تقول عقد معتد به او عقد ايه، نافذ. طيب والعبادات،
والعبادات توصف بالاعتداد فقط.
يبقى العبادات تقال عليها معتد به بس، ولا تقول عبادة نافذة،
نافذ.
لكن ممكن تقول في العقد نافذ ومعتد به، نافذ ومعتد به. باقي نقطة بس ان احنا نقول عليها سريعة كده، او نخليهم نقطتين. النقطة الاولى ان بعض العلماء بيعبر بكلمة باطل، وبعضهم بيعبر بكلمة فاسد. فالجمهور اللي هم من قلنا الشافعية والحنابلة والمالكية، عندهم ان الباطل والفاسد بمعنى واحد. والاحناف دايما مخالفين في الاصول على فكرة. الاحناف دول ايه، دول بيقولوا الباطل شيء والفاسد شيء تاني، الباطل شيء والفاسد ايه، شيء تاني، فبيفرقوا ما بين الاتنين. طيب، هل احنا عندنا بقى الجمهور عندهم احيانا يعبروا بباطل وفاسد في بعض الابواب؟ يبقى اذا المصطلح بتاعهم دايما دايما الباطل بمعنى الايه، الفاسد، والفاسد بمعنى الباطل، الاتنين بمعنى واحد، الاتنين بمعنى واحد، إلا في أبواب قليلة جدا جدا، يكاد تكون 6 أبواب بس من أبواب الفقه كله، تمام؟ منها مثلا الحج، فيقولوا في حج باطل وفي حج فاسد. الحج الباطل ما فيش حاجة اسمها حج باطل إلا إذا صاحبنا الذي يحج ارتد، بس هي دي الحالة الوحيدة اللي يبطل فيها الحج ويخرج منه، ما يكملش، هيكمل إيه بقى وهو أصلا أصبح كافر، تمام كده؟ طيب، يبقى كده بطل الحج. يبقى هنا تعبير جه بكلمة إيه؟ باطل. قال لك طب لو هو مثلا جامع امرأته، عمل محظوره من محظورات الإحرام، يقول لك العقد، الحج هنا فاسد. طب يعني إيه؟ قال يعني يكمل عادي لغاية ما يخلص الحج، ويجب عليه دم، ويجب عليه قضاء هذا الحج من العام المقبل. يبقى لازم يكمل وايه، ويقضي هذا الايه، هذا الحج. يبقى هنا فرقوا بين الحج الباطل والحج الايه، والحج الفاسد، والحج الفاسد، تمام. يبقى هنا هنا في حاجه اسمها باطل وحاجه اسمها فاسد في ابواب معينه، لكن القاعده عند الجمهور ان الباطل والفاسد بمعنى ايه، بمعنى واحد. الأحناف يقولوا حاجة تانية بقى، هتيجي معانا إن شاء الله قدام، ما نستعجلهاش، وهيتكلم على يعني إيه باطل ويعني إيه إيه ويعني إيه فاسد. بس ده معناه عندهم إن الباطل بمعنى والفاسد بإيه؟ بمعنى آخر. في حاجة كمان اللي هي إيه؟ اللي هي العبرة في العبادة والعبرة في المعاملة. يقول لك العبرة في العبادة بظن المكلف. العبرة في العبادة بإيه؟ بظن المكلف. يعني أنا دلوقتي بقول لك ما تيجي تصلي معايا العشاء، أصل أنا اتأخرت عن الجماعة وما صليتهاش. قمت أنت إيه اللي حاضر؟ لسه جاي من الجامع، وقمت قايم مصلي معايا. تمام؟ وبعد الصلاة ما خلصنا، قمت أنت افتكرت، قلت تصدق ده أنا كنت مفكر نفسي على وضوء وطلعت مش متوضي. فهنا نقول بقى على هذه الصلاة صلاة صحيحة ولا صلاة باطلة؟ ها، قال لك لا، قال لك ده باعتبار ظن المكلف هي صلاة صحيحة. يعني هو لما وقف قدام ربنا سبحانه وتعالى كده، وقف وهو مش متطهر ولا وقف وظن انه متطهر وأتى بكافة الأركان على ما طلب منه في الشرع ولا لم يأتي؟ فهذه الصلاة لا نضيع عليه فيها جهده ونقول له صلاة صحيحة تثاب عليها، لكن لا تقضي عن صلاتك التي عليك. قم وصلي، إن ما كانش صلى، كان صلى يبقى خلاص مش مطلوب منه حاجة. وديت هتفيدنا في حتة تانية، لو هو في حقيقة الأمر فيما يعلم الله مش متوضي وما افتكرش الحتة اللي افتكرها دي، مش هو هيفضل على طول ليوم القيامة إنه حقيقة الأمر إنه إيه؟
متوضي،
إنه مش متوضي.
إنه
حقيقة الأمر،
حقيقة الأمر
الحقيقة، ها، الواقع إنه
إنه
مش
مش
متوضي.
متوضي،
طب وفي ظنه
إن هو متوضي،
إن هو متوضي، فمعنى ذلك إن هو يأتي يوم القيامة يحاسبه الله على أيهما؟ ها،
مش هيحاسب
على ظنه
على ظنه
ولا على حقيقة الأمر؟
هيحاسب
لا، على ظنه،
على ظنه.
أنت خدت بالك من ديت؟ على ظنه. تمام؟ ولذلك مثلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والنسيان مش من ضمن ما إيه؟ ما في وسع الإنسان، أنا نسيت أو سهيت. ولذلك تجد مثلا رفع القلم عن ثلاث، منهم مثلا الإيه؟ المجنون حتى يفيق، صح؟ مش فينا عن الإيه؟ عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، وعن الصبي
الصبي
حتى
حتى
يحتلم، تمام، حتى يبلغ. يبقى منهم المجنون حتى يفيق، ومنها كذلك الساهي والناسي حتى يتذكر. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلو فرضنا مثلا إن الإنسان نسي أو سهى عن الصلاة ولم يتذكرها، أهو لم يتذكرها، هيجي يوم القيامة يعاقبه الله على إيه؟
على الظن.
على ظنه هو. فالأصل هنا العبرة في العبادة بظن المكلف. لو صلى على اعتقاد إن هو إيه؟ متطهر، فبان إن هو محدث، فالصلاة صحيحة ويلزمه القضاء، يلزمه الإيه؟
القضاء
لكن الصلاة إيه؟
صحيح.
صحيحة، مش هنضيع جهده فيها. طب وفي المعاملة؟ قال لي لا، المعاملة بقى بحسب الواقع. فرضا كده واحد الشطر وخد حاجة سرقها من ورا أبوه وراح يبيعها، تمام، وهو عارف إن أبوه موجود، بيعوا ليها في هذه الحالة هو يملكها؟ بيعوا ليها إيه؟ باطل، لأن هو يبيع ما لا يملك. يبيع إيه؟
ما لا يملك.
طب ويأسأ؟ أيوه يأسأ، لأن هو يبيع ما لا يملك. طب هو البيع ده حصل الساعة كام؟ قالك حصل العصر، على ما رجع لقاهم بيصوتوا عليه. أي يا جماعة، أبويا مات إمتى؟ قالوا ده مات الظهر، أنت طلعت من هنا وهو مات من هنا. فلما وقع البيع وقع، وأبوه ميت ولا وأبوه حي؟
أبوه ميت.
وأبوه ميت، يبقى البيع صحيح ولا البيع باطل؟ يقول لك البيع صحيح، لأنه إيه؟ العبرة فيه بالواقع وليس بظن المكلف. فهو ظن أن أباه موجودة وأراد أن يبيع رغم ذلك، فالأصل فيه أنه بيع باطل، لكن لما ظهر أن أباه مات قبل إنفاذ البيع، فإلا يحصل أن البيع إيه؟ صحيح، ولا يطعن عليه، لا يطعن إيه؟ عليه. يبقى إذن العبرة في المعاملة بحسب الإيه؟ الواقع. لو باع مال مورثه، أهو مال أبوه، تمام، أو أي حد بيورثه يعني، ظانا حياته، فبان ميتا، بان إنه إيه؟
ميت.
إنه هو ميت، صح البيع ولا بطل البيع؟
صح
صح
البيع.
البيع طبعا، لازم صح البيع عشان نخلص. ماشي ماشي، هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لو بقي كنا هنضيف مسألة، وهي مسألة تداخل هذه الأشياء، لكن نبدأ بيها، تذكروها المرة القادمة إن شاء الله. تمام ماشي. اللهم فقهنا في الدين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.